بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله إياه: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي اللفظ الآخر من ذهب، لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني هذا يدل على حرص الإنسان على المال، وأنه مقبول على ذلك. هذه جبلة وهذه فطرة في بني آدم. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بدأ الله تعالى بأعلى الشهوات النساء، ثم البنين، ثم الأموال إلى آخره، الذهب والفضة، ثم الخيل، ثم الزروع إلى آخره. هذا يدل على أن هذه الشهوات والمحبوبات مغروسة في فطر بني آدم. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. إذن هذه جبلة، يعني لا يلام على الإنسان لو قال إنسان: والله أنا عندي كذا من المال وأحب أن يكون عندي الضعف، عنده 100 مليون ويقول: أنا أحب يكون عندي 200 مليون 300 مليون وأكثر، ولا يتوقف، هل يأثم على حب المال؟ الجواب لا، لأن هذه فطرة، والله سبحانه وتعالى لم يصادم فطر بني آدم، إنما نزل الدين بإيش؟ بتهذيب هذه الفطر وتعديلها. فإذا هذب المؤمن فطرته صارت خيرا واستفاد منها في دينه ودنياه، وإذا انحرفت الفطرة فإنه يتضرر في دينه ودنياه، وقد تهلكه هذه الشهوات. إذن هذا خبر مجرد عن فطرة بني آدم لا يلام عليها. سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني قد يقال هذا، يعني كيف لا ينبغي لأحد من بعدي؟ كأنه أنانية مثلا، حشاه الله عز وجل، لم ينكر عليه واستجاب دعوته وأعطاه ملكا لم يؤتي أحدا من بعده. سخر الله له الريح تحمله تطير به، وسخر له الشياطين يسخرها في ما يريد من الأعمال. ولما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العفريت الذي تفلت عليه في صلاته وخنقه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. حديث رواه مسلم. إذن الحديث التي فيها ذكر المال وحب المال والأولويات وما شابه ذلك، هذه ليس معناه يعني النهي عن حب المال، وليس النهي عن حب الشهوات النساء. النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه يحب النساء، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، تزوج 11 امرأة وتسرى جاريتين ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. وليس في هذا نقص في كماله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا تحذير من الانسياق وراء هذه الشهوات ومخالفة شرع الله تبارك وتعالى. فالإنسان ينبغي له أن يهذب هذه الشهوة، وأن يحذر من كسب المال بالحرام أو ضياع الواجبات بسبب طلب المال كضياع الصلوات وما يجب عليه من الواجبات، أو في حبس المال عن إنفاقه فيما أوجب الله من الزكاة ومن النفقات الواجبة. فإذا سلم الإنسان من هذه الهفوات في جمع المال، سلم من الحرام، سلم من الانشغال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأنفق المال، سلم من حبس المال أو من إنفاقه في الحرام، سلم. وإن صرفه في ما زاد على الواجب صار من السابقين، ونفع المال نفع الله بالمال نفعا عظيما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد: نعم المال الصالح في إيش؟ في الرجل الصالح، من هذه نعمة، ولا لا حسد إلا في اثنتين، ورجل أتى الله مالا فهو ينفقه فسلطه على هلكته بالحق، وجعله تعدل القرآن والعلم، ورجل أتى الله القرآن فهو يقوم بأناء الليل وطواف النهار، والعلم ذكره في رواية: ورجل أتى الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. لكن لا شك أن المال، حب المال والانسياق وراءه فيه خطر عظيم، مثل غيره من الفتن، حب النساء والانسياق وراء النساء قد يضيع دين الإنسان ويسير ويجري خلف النساء، مر بالحلال مر بالحرام، كذلك شهوة المال، كذلك شهوة الجاه، شهوة السلطة ونحو ذلك، شهوات كبار. فالنصوص تبين خطر هذه الشهوات وتحذر من الانسياق المحرم وراء هذه الشهوات، وإن ضبطها بضابط الشرع صارت نعمة وصارت خيرا له. إذن هذا خبر عن بني آدم من حيث هو، لو كان لابن آدم واديان من مال، اللفظ الآخر من ذهب وهو أعلى وأشرف أنواع المال، لابتغى واديا ثالثا. وهذا على سبيل المبالغة، يعني وادي من ذهب كم عدده؟ لا يحصي إلا الله، ويستحيل أن شخص يملك وادي كامل من ذهب ووادي ثاني يطلب ثالثا، هذا على سبيل المبالغة، ويندر أن يملك إنسان واديا كاملا من ذهب وأشرف أنواع المال. لكنه حتى لو ملك واديا واثنين لا ابتغى ثالثا. طيب لو ملك الثالث يتوقف؟ لا، لا ابتغى رابع وعاشر وإلى ما لا نهاية. وذلك قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني هذه الشهوة لا يمكن أن تقف عند حد مهما بلغ. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كيف يملأ جوفه التراب؟ قالوا: إذا مات ودفن في التراب امتلأ فمه، في رواية: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، وفي لفظ: جوف ابن آدم إلا التراب، أنه سيلهث ويبقى على حب المال وطلبه إلى الموت، ثم يمتلئ جوفه بالتراب. كم التراب اللي يملأ جوف؟ وادي شيء قليل، حفنة، يعني ما يملأ سطل، يملأ جوف ابن آدم سطل أو أقل من سطل التراب يملأ جوفه. إذن جوفه صغير لكن عنده فطرة وعنده نهم لا يتوقف عند حد. لو قال قائل: ما هي الحكمة؟ قبل هذا السؤال نقول: وقل مثل هذا فيما يتعلق بالنساء، ليس هذا خاصا بالمال، حتى شهوة النساء كذلك من باب أولى. لو أن إنسان عنده، يعني فتح له الباب تزوج أربع، هل يكتفي وذكرت له خامسة جميلة فيها صفات يحبها، ماذا يصنع؟ يطلق واحد من أربعة يروح زوج الخامسة، تزوج يعني 20 30 100 امرأة، يعني زوج يطلق، هل يكتفي؟ لا يكتفي، بالعكس، بل إن هذه الشهوة تزداد مراوة لأنه هيجها فتزداد ضراوة. والعلماء يضربون الأمثلة، يقول ابن الجوزي رحمه الله: لو أن شخصا تزوج نساء بغداد كلهن لطلب نساء الكوفة، ولو تزوج نساء الكوفة لطلب نساء البصرة، ولو تزوج نساء البصرة لطلب نساء العالم كله، ولم يقضي ما في نفسه من شهوة النساء. هذا الواقع لنا، هذه حقيقة، يعني كل الشهوات هكذا. الملك الحكم، الجاه، لو أن إنسان حكم دولة يحب يحكم دولة ثانية يضم ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، هكذا لا يكتفي أبدا. طيب هذا طبيعة، عرفنا هذه طبيعة في بني آدم، وهذه النصوص ليست للتحريم وإنما للتحذير والتخويف من الانزلاق خلف هذه الشهوات، لأن شهوات عظيمة ولا يمكن تقف عند أحد. طيب السؤال: ما هي الحكمة من غرس هذه الشوات التي لا حد لها في الإنسان خاصة دون الحيوان. وغالب الحيوانات تكتفي بقوت يومها إلا ما شذ وندر، هذا الغالب على الحيوانات تكتفي بقوت يومها. ما هي الحكمة؟ أقول الحكمة ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى أعد للإنسان إذا أطاعه جنة لا نهاية لها، لا في الزمان ولا في المكان ولا في نوع النعيم، نعيم أبدي سرمدي يزداد مع مرور الوقت وليس له نهاية، لا في الزمان، لا ينتفي الزمان ولا ينتفي القدر، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالنعيم يزيد مع مرور الزمن وليس له حدود ينتهي إليها. كلما جاءه نعيم أمده الله بنعيم جديد غير النعيم الأول بلا نهاية وبلا انقطاع، لا في الزمن ولا في نوع النعيم. إذن هذه الشهوات تجعل الإنسان ماذا يصنع؟ الإنسان موفق، تجعله يرغب في الدار الآخرة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قولته المشهورة، قال: إن لي نفسا تواقة، ما أوتيت شيئا إلا تاقت لما هو أعلى منه، حتى وصلت إلى الخلافة، فلما وصلت الخلافة تاقت إلى إيش؟ إلى الجنة، لأنه وصل إلى المنتهى في الدنيا، ما بعد الخلافة شيء، فتاقت إلى ما هو أعلى، وليس هناك شيء أعلى إلا في الجنة. إذن هذه الحكمة من غرس هذه الشهوات في قلوب بني آدم بهذه القوة وهذه السعة التي لا تتناهى. فالله حكيم عليم، لأجل أن يطلب النعيم الأبدي السرمدي، نسأل الله من فضله. في سؤال هنا، يعني قد يقول قائل: ما هي الحكمة من الإعراض عن الخطاب في قوله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره؟ زين، ضمير الغائب مبني للمجهول، مع أن المزين من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. ما قال زينت، قال زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره. ما هي الحكمة؟ تعظيم لله. يعني هو البناء للمجهول له عدة حكم، يعني له عدة حكم، منها تعظيم وتفخيم الفاعل، يقول قتل فلان، من القاتل، تعظيم له بإبهامه، وفيه يعني عدة حكم. لكن يظهر هنا أن هذا التزيين عاقبته قد تكون حميدة وقد تكون غير حميدة، يعني أنه خطر، أنه ابتلاء في خطورة شديدة، وغالب بني آدم يفشل في هذا الاختبار. كم نسبة الذين يوفقون ينجحون في تخطي هذه الشهوات الكبار، وكم نسبة الذين يخفقون ويهلكون؟ لا مقارنة، الهالكون أكثر من الناجين بكثير. فلما صار هذا الشيء محتمل للسعادة والشقاوة جاء على سبيل الإبهام، كما قال الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشيء الذي يحتمل هذا يحسن الإعراض عنه وعدم التصريح بالفاعل، أنه محتمل الخير والشر وهو فتنة عظيمة. صلى الله توفيق السداد. وعنه رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري شيء أنزل أم شيء كان يقوله، مثل حديث أبي عوانة. وعنه رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لبني آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأه فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. مناسبة هذه اللفظة والله يتوب على من تاب، يعني فيه بيان أن أكثر الناس يقع في الحرام بسبب هذه الشهوات، وفي تشجيع له في التوبة، أنه يعني الخطأ وارد ومحتمل وكثير وباب التوبة مفتوح، فلا تيأس. كان يقال يعني شيء معتاد، شيء طبيعي، الإنسان سيقع في حرام في طلب المال، سيقع في محرم وزلة في ما يتعلق بالنساء، سيقع في زلة فيما يتعلق بالجاه، حب الجاه والمنصب، هذا شيء طبيعي شيء وارد. يعني الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، قال الحسن رحمه الله أي ضعف عزمه، ضعف عزمه عن قهر الهوى. بعضهم قال ضعيف أي في أمر النساء، والصواب أنه عام ضعيف في مقابل الشهوات، أنه لأن الشهوات مركوزة في قلبه وهي كبار وتعرض لها كثيرا في الحياة، فالخطأ وارد. فهذا يعني يجعل الإنسان لا ييأس إذا وقع في الخطأ، لأن الوقوع وارد، الشهوات كبيرة والإنسان ضعيف فالخطأ وارد. فإذا وقع، طبعا ليس معناه أن الإنسان يتساهل في الوقوع، لكنه إذا وقع لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، يبادر في الحال إلى الرجوع، وإذا رجع تاب الله عليه، الله يتوب الله على من تاب. الشخص الذي يسير في أرض وعرة وما بين الفين والأخرى ينزلق ويتعثر يسقط، ماذا يصنع إنسان إذا سقط سقطة خفيفة؟ يقوم في الحال، ييأس ولا لا؟ لا يمكن ييأس، يقول سقط لكن أمشي، وسقط ثانية هل يستسلم؟ يقوم في الحال ثالثة، سقط العاشرة يقوم، وهكذا طبيعة طبع في الإنسان، مدام أنه السقطة هذه يستطيع القيام منها فإنه يقوم في الحال، ولا يزيد هذا السقوط إلا إصرارا على الوصول إلى الغاية. فإذا هذه اللفظة فيها فائدتان، فائدة الأولى يعني تهيئة الإنسان أن الخطأ وارد، أن الشهوات كبار والإنسان ضعيف والطريق طويل، وثانيا تشجيع له على التوبة، أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لا حبا يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أدري أمن القرآن هو أم لا، لكن سيأتينا في حديث مسعود رضي الله عنه أنها كانت من القرآن ثم نسخت، يعني نسخت هذه الألفاظ، وإلا فقد كانت من القرآن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم. لماذا حكم لهم بأنهم خيار أهل البصرة بمجرد قراءة القرآن؟ وقد يقرأ القرآن إنسان لا يفقه معناه ولا يكون من العاملين به. نقول الجواب لأنهم في ذلك الوقت كانوا يقرؤون ويتفقهون ويعملون، هكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم في على عهد رسول الله وعلى يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا ربوا التابعين على الحفظ والعلم والعمل، يأخذون العلم والعمل جميعا. فمن قرأ القرآن في ذلك الوقت فهو فقيه، وهو من العاملين بالقرآن، من خيار الناس أن يتعلم ويعمل. فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. يعني يطول على الإنسان الأمد والعياذ بالله، يشعر أن الحياة طويلة وأنه أمامه 40 سنة أو 50 سنة فيتساهل، يعني يرى نفسه في 20 ويرى فلان وفلان وصل 80 فيخيل لأنه سيعيش إلى 80 فيقول بقي لي 60 سنة 50 سنة، عمر طويل. يعني يمكن لو قصر يحدث نفسه أنه لو قصر في هذه السنيات يستدركها فيما بعد، وهذا من تسويل الشيطان والعياذ بالله، أن الإنسان لا يدري كم يعيش. وليس عندك أمان من الله تبارك وتعالى أنك ستعيش ولا ساعة واحدة، الشيطان يسوي الإنسان خيل له أنه سيعيش عمرا طويلا فيتساهل في بعض فترات العمر ويتهاون، أسيما قال القرآن أنه يعني قد يميل إلى الدنيا ويحب أن يعظمه الناس وأن يصدروه وأن يحصل على مناصب وأموال، فتضعف نفسه مع طول الوقت، ولا سيما إذا وجد من يثني عليه يمدحه ويصدره، فقد يميل إلى الدنيا ويتأكل بكتاب الله، نسأل الله العافية. قال وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، أي بسورة التوبة، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. على واضح أنها كانت قرآن ثم نسخ، هذا مثال لنسخ اللفظ مع بقاء المعنى، المعنى صحيح وباقي ولكن المنسوخ هو اللفظ، إذن لا تقرأ على سبيل التعبد ومعناها ثابت، معناها صحيح، هذه خبر عن بني آدم وخبر صحيح، لكنه لا يجوز قراءته على أنه قرآن، لا يجوز أن يتعبد بقراءته، إذن يكون هذا مثل الحديث النبوي، كأنه حديث نبوي، حديث صحيح معناه صحيح لكنه لا يتعبد بتلاوته. باب ليس الغنى عن كثرة العرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض هو متاع الدنيا الذي يعرض ويزول كالمال النقد والعقار وعموم أنواع المال، كل أنواع المال من الأعراض سمى عروض التجارة لأنه يعرض ويزول. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، هذا صحيح لا شك أن الإنسان الذي عنده فقر في النفس هذا لا حيلة فيه، لو ملك مال قارون يرى نفسه فقيرا ومتلهفا لما ليس عنده، لا يزيد كثرة المال إلا لهثا وحرصا عليه. وإنسان عنده غنى النفس لا شك أنه يحب المال، يحب أن يزداد ماله، لكن ليس عنده التلهف الشديد الغنى النفس، يعني ينظر إلى ما عنده ويقول الحمد لله أنا بخير عندي ما يكفيني وأنا بخير، وينظر إلى من هو دونه ويقول الحمد لله أنا عندي كذا وغيري أقل مني، فيجد راحة، يجد راحة أنه ما عنده في بركة في كفاية، فيكون هذا سعادة له، ولا مانع أن يحب أن يزيد ماله. ليس معناه أن القناعة أن الإنسان لا يطلب المال ولو جاءه يرده، لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو أغنى الناس نفسا عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يرد الهدية، جاءت هدية أخذها ويأخذ خمس الخمس، يأخذ حاجته ويتصدق بما زاد، فلا حرج إنسان أن يطلب المال، لكن الفرق بين غني النفس يطلبه بعفاف، يطلبه بعدم تلهف ولهث، ويشكر الله ويستفيد من المال ينفقه في الواجبات في المستحبات، فهذا هو الفرق بين غني النفس وبين فقير النفس. فقير النفس يلهث في طلب المال، يتهالك، يطلب من الحرام، يمنع الواجب، فهو في شقاء ديني ودنيوي، هذا هو الذي يؤدي إليه فقر النفس. فلا تعارض بين حب المال وغنى النفس، فقد يجتمعان، لأن حب المال كما سبق فطرة، الإسلام لا يعارضه، ما يقول لك اكره المال لا تحب المال، لا، لكن يقول كن غني النفس، هل بينهما تعارض؟ ما بينهما تعارض، وإلا أمرك بمتناقضات، يقول غني النفس لا يمنع أن يحب المال، يحب المال ما عليه حرج، لكنه يطلبه من الحلال، يطلبه باعتدال، ينفقه فيما أوجب الله وربما يزيد على الواجب، ينفقه في المستحبات، هذا هو غنى النفس. غنى النفس مطلوب، والهلع مذموم شرعا. إذن فرق بين الهلع في طلب المال وبين حب المال. الصالح يقول نعم أنا أحب المال لا عيب ولا حرج، ولكني لا يحملني حب المال على طلبه من الحرام ولا منع الواجب ولا تضيع الواجبات أثناء الطلب، فيكون معتدلا في طلبه للمال. وحبه للمال هذا فطرة قد نقول يثاب عليها، لأن حبه للمال يجعله يطلبه ليؤدي الواجب. الإنسان قال أنا ما أحب المال، مثل الصوفية، بعض الصوفية يعني ابتدعوا هذه البدعة وأظهروا أن حب المال يتعارض مع الدين، فتركوا العمل وطلب الرزق وبقوا في المساجد يتكففون الناس. هذا معروف، من تكلم في الصوفية في عهد ابن الجوزي ابن القيم في تلك العصور كانوا فيه مجموعة كبيرة من المتعبدين والمتزهدين تركوا طلب الرزق وانقطعوا في الأوقاف في المساجد ويلبسون الصوف والثياب البالية والمتسخة، ومن يراهم يرى مناظر سيئة مقززة بدعوى الزهد وترك طلب حب المال وطلب المال، أدى بهم إلى إيش؟ إلى التأكل بالدين، يظهرون الورع، يظهرون العبادة، يظهرون ملازمة المساجد من أجل أن يعطيهم الناس صدقات والأوقاف، الربط تسمى في ذلك الوقت، يسكنون الربط ويأخذون من الصدقات. إن هذا خطأ. إن حب الإنسان للمال الحب المعتدل هذا يثاب عليه، لأنه يحمله على طلب الرزق الحلال وإغناء نفسه وأهله والإنفاق فيما يرضي الله. مثل حب النساء، حب النساء المذموم إذا اعتدل فهو محمود، لأن حب النساء يحمل الإنسان على الزواج، فيعف نفسه ويعف أهله ويطلب الأولاد ويربيهم تربية صالحة فيبني بيتا صالحا. ولو لم يحب النساء ما طلب النكاح لما فيه من الكلفة الشديدة. لأن الخلاصة أن الإسلام يهذب هذه الشهوات ولا يحاربها. إذا نقول غنى النفس هذا مطلوب شرعا، الهلع وفقر النفس مذموم شرعا، ولا تعارض بين غنى النفس وبين حب المال، يستطيع الإنسان يجمع بين حب المال وبين غنى النفس. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. إذن هذه تأتي بالمجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه ويتطبع بهذه الطباع الحسنة الجميلة فيعتاد وتكون طبعا له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عما سواه، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.